الواحدة بعد منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تعلن مشاركة الرئيس في قمة منظمة شانغهاي وتصف زيارة رئيس الوكالة الذرية الدولية إلى طهران بالناجحة. السيد حسن نصر الله يؤكد أن معادلة الردع منعت الصهاينة من التعرض للنفط اللبناني. إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعن أصاب فيها 3 مستوطنين بالقدس المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي سيشارك في قمة منظمة شانغهاي للتعاون، وأشار خطيب زادة إلى أن قمة شانغهاي ستعقد قريبا في طاجيكستان. وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخير إلى طهران، أكد خطيب زادة التوصل لاتفاق على زيادة عدد الزوار الإيرانيين لزيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام إلى أكثر من 60,000 زائر. إلى ذلك وصف خطيب زادة علاقات طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعادية، وقال إن زيارة مدير الوكالة إلى طهران كانت بالناجحة، مشددا على استمرار التعاون الثنائي بين إيران والوكالة الدولية. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن تسوية القضايا الخلافية بين الوكالة والجمهورية الإسلامية عبر الحوار المباشر القائم على أسس التعاون. وفي كلمته في اجتماع مجلس حكام الوكالة في فيينا، أشار غروسي إلى زيارته الأخيرة لطهران وعقده مباحثات بناءة مع كبار المسؤولين الإيرانيين، مضيفا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشرفت على تنفيذ التعهدات الإيرانية وفقا للاتفاق النووي. وكان رافائيل غروسي التقى بالرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي وبحث معه جملة من الملفات بشأن خطة العمل المشتركة. وللمزيد حول تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، نتابع التقرير التالي.
لم ترفض إيران يوما التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها رفضت دوما محاولات البعض تسييس عمل هذه الوكالة. التعاون المضطرد مع الوكالة الدولية دفع بمديرها رافائيل غروسي للإعلان عن استعداده للعودة مجددا إلى إيران للقاء الحكومة الجديدة ومناقشة القضايا العالقة، آملا بأن يتمكن من حلها عبر تعاون مباشر وبناء مع الحكومة الإيرانية. غروسي قال في مؤتمر صحفي في فيينا إنه تم حل المشكلة الأكثر إلحاحا مع إيران ومشكلة انهيار الاتصال معها، وإنه سيناقش المزيد من القضايا مع رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي الذي سيزور فيينا الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية.
إن الوكالة تحتاج إلى نقاش واضح مع الحكومة الإيرانية بشأن تفتيش المواقع النووية، وسأناقش ذلك مع رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي الذي سيزور فيينا الأسبوع المقبل.
طهران وصفت من جانبها علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعادية، وشددت على احترامها لتلك العلاقات طالما كانت غير مسيسة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال إن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران كانت ناجحة، مشددا على استمرار التعاون الثنائي بين إيران والوكالة الدولية.
إن زيارة غروسي لإيران قبل اجتماع مجلس حكام الوكالة كانت لمناقشة بعض القضايا العالقة، وقد سادت الروح المهنية والتقنية على المحادثات بين الجانبين، الأمر الذي أسفر عن نتائج جيدة، كما أنه سيعود إلى طهران مجددا بعد اجتماع حكام الوكالة.
وكان رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي أكد أن الأجواء السائدة في المحادثات مع غروسي خلقت فرصا لتطوير التعاطي والتعاون في إطار أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذرا من محاولات البعض جر التعاون الفني المبني على المهنية إلى المناكفات السياسية، مؤكدا أن إيران ستقوم بالرد المناسب على هؤلاء.
قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن معادلة الردع منعت الصهاينة من ارتكاب حماقة وسهلت وصول باخرة الوقود الإيرانية إلى لبنان، معربا عن أمله بوصول البواخر الأخرى. وأكد نصر الله وصول باخرة الوقود الثانية إلى مرفأ بانياس السوري ليتم شحنها خلال الأيام القادمة إلى الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى تعاون دمشق بتسهيل النقل وتأمين صهاريج لشحن المحروقات إلى لبنان، ولفت إلى منح هبات للمحروقات للمشافي الحكومية ودور العجزة ومؤسسات مياه الدولة، وداعيا الحكومة اللبنانية إلى مضاعفة الجهود لضمان وصول المشتقات النفطية المدعومة إلى المواطنين بعيدا عن المحتكرين. وحول الشأن الفلسطيني اعتبر السيد نصر الله انتزاع حرية الأسرى 6 من سجن جلبوع الصهيوني مفخرة للمقاومة. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن أمام المسؤولين مهام وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها. وفي أولى جلسات الحكومة اللبنانية الجديدة التي عقدت في قصر بعبدة، قال عون إن المطلوب هو إيجاد حلول سريعة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين ووضع لبنان على الطريق التعافي والنهوض، ودعون إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد، إضافة إلى استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وللمزيد حول جلسة مجلس الوزراء اللبناني من أجل تشكيل اللجنة الوزارية نتابع التقرير التالي.
أول جلسة فعلية لمجلس الوزراء اللبناني بعد استقالة حكومة حسان الدياب، رئيس الجمهورية ترأس الجلسة التي انعقدت في قصر بعبدة بحضور رئيسها نجيب ميقاتي وجميع الوزراء الجدد. سبق خلوة ضمت إلى عون وميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أخذ الصورة التذكارية التقليدية. بند وحيد على جدول أعمالها وهو تأليف لجنة البيان الوزاري الذي سيضع خريطة طريق وعمل وأولويات الحكومة الجديدة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي بعد الأزمة التي تجاوزت الخطوط الحمر جراء الانهيار المالي غير المسبوق.
نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها. يجب ألا نضيع الوقت إذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة. إن حكومتنا ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين، ولن تميز بين من هو موال أو معارض.
وفيما اعتبرت أوساط قصر بعبدة أن العمل الفعلي للحكومة يجب أن يترجم سريعا، طالب المواطنون بوقف النزيف اجتماعيا ومعيشيا.
الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة، هي تحديات عم تواجه الشعب اللبناني بالأساس. المهم هو العمل، العمل ثم العمل مثل ما قال فخامة الرئيس، والأولويات هي بتصير تدل بعضها والمسار بينرسم على طريق الإنقاذ المطلوب.
نطلب من الحكومة نحن أنه ينزلوا السعر المعيشة هاي كلها الغلا والهايدي وتهدي الأوضاع، وما بدنا شيء نحن.
والله بدنا صراحة بدنا أفعال وليس أقوال، يعني الوضع المعيشي مزري.
وفي وقت يعول المواطن اللبناني على حكومته الجديدة، تبقى عملية الإصلاح مرهونة بالتنفيذ، سيما وأن رفع الدعم عن العديد من السلع وأهمها المحروقات دون تأمين البدائل وخاصة تفعيل البطاقة التمويلية يبقى بمثابة القنبلة الاجتماعية الموقوتة بعد استفحال الوضع المعيشي الذي تأثر بشكل كبير بالعقوبات التعسفية الأمريكية التي فرضتها على العديد من المصارف ورجال الأعمال والشركات اللبنانية.
إذن قطار الحكومة الجديدة انطلق على أمل أن يحقق آمال المواطنين ويخفف من أعبائهم، فهل ستتمكن حكومة نجيب ميقاتي من بلوغ النتائج أم دون ذلك عقبات بفعل تعمق الأزمات المختلفة في لبنان؟
أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعن أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين صائين بالقدس المحتلة. قالت مصادر الاحتلال إن العملية وقعت قرب محطة الحافلات المركزية في المدينة، زعيمة أن من بين المصابين طلاب بالمعاهد الدينية المتطرفة. وهجم الأمن الصهيوني الفلسطينيين المتواجدين في المنطقة عقب العملية، وحيث اعتقل أحدهم بتهمة تقديمه المساعدة لمنفذ العملية. كشفت مصادر إعلامية صهيونية أن الأسيرين الفلسطينيين تمكنا من الوصول للضفة الغربية بعد انتزاع حريتهم من سجن جلبوع المعروف بحراسته المشددة. وأوضحت المصادر أن الأسيرين تمكنا من عبور سياج الفصل إلى الضفة الغربية عبر ثغرات عدة رغم تشديد إجراءات الأمن الصهيوني على الحدود. واعترفت المصادر أن وحدات الكيان حرصت حتى الآن على عدم الانخراط بأنشطة عسكرية في مخيم جنين على خلفية تعزيز المخيم بمسلحين من جميع الفصائل الفلسطينية الذين يستعدون لحماية الأسرى في حال وصولهم للمنطقة. وحول رد المقاومة الفلسطينية على سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال على عدد من مواقع المقاومة في غزة، نتابع التقرير التالي.
عدوان جديد شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. سلسلة غارات جوية قام بها طيران الاحتلال استهدفت عددا من مواقع المقاومة. وقالت مصادر فلسطينية أن القصف طال موقعا للمقاومة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، كما استهدفت الطائرات موقعا في منطقة اليرموك شرق خان يونس وآخر شرق مدينة رفح جنوبي البلاد، فيما تصدت مضادات المقاومة للطيران الإسرائيلي المعادي. في المقابل لم تتأخر المقاومة في الرد، وقالت مصادر إعلامية عبرية أن 7 مستوطنين أصيبوا بجروح جراء تناثر شظايا صاروخ أطلق من غزة تجاه مستوطن سديروت. وأضاف الإعلام العبري أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخا واحدا على الأقل أطلق من غزة نحو سديروت. كما أعلنت صحيفة إيديعوت أحرونوت أن الإصابات حدثت نتيجة تناثر الشظايا بعد تصدي القبة الحديدية للصاروخ، مشيرة إلى أن أحد المصابين هو عضو في مجلس المستوطنة فيكتور إبراموف. وفي نفس السياق اعترف وزير خارجية الكيان الإسرائيلية إير لبيد بفشل تل أبيب في الحرب على قطاع غزة طوال السنوات الماضية. وقال لبيد أن الخيارين الوحيدين على مدى فترة طويلة كان ضرب القطاع أو أعمال عنف لا نهاية لها، وصفا الخيارين بالسيئين. واقترح لبيد خطة أطلق عليها الاقتصاد مقابل الأمن لتحسين الظروف المعيشية في القطاع مقابل التزام حركة حماسة بتهديد دائمة دائمة. وقال إن الخطة تشمل تأهيل البنى التحتية للقطاع وترمي إلى إظهار عنف حماس السبب وراء عيش الفلسطينيين في ظروف من الفقر على حد تعبيره. تصريحات لبيد أتت بعد أشهر من العدوان على قطاع غزة الذي استهدف المناطق المدنية والأبنية السكنية والبنى التحتية، حيث أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة ألحقت دمارا كبيرا بالبنى التحتية المدنية، فيما تتهم أوساط غربية الكيان الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة.
أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلت أن الجيش الصهيوني قتل أكثر من 50 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ بداية العام الجاري. جاء ذلك في كلمة لباشلت بافتتاح الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. أشارت فيها إلى إصابة أكثر من 1000 شخص بالذخيرة الحية إثر استهدافهم من قبل الأمن الصهيوني. وعربت باشلت عن قلقها تجاه الحملات القمعية التي شنتها السلطة الفلسطينية ضد معارضيها، لافتة إلى أساليب أمن السلطة الوحشية ضد المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات التي عقبت جريمة اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن صندوق المنظمة الخاص بالطوارئ سيخصص 20 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان. وخلال مؤتمر المانحين المنعقد في جنيف بشأن الأزمة الأفغانية، أكد غوتيريش أن الهدف من هذا المؤتمر هو جمع أكثر من 600 مليون دولار على مدى الأشهر المقبلة لهذا البلد، مشددا على أهمية ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني إلى أجزاء متفرقة من أفغانستان. وتسعى منظمة الأمم المتحدة إلى تجنيب أفغانستان أزمة إنسانية بعد أن سيطرت حركة طالبان على مقاليد الحكم. عاد الهدوء إلى أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم بعد تثبيت نقاط للجيش السوري في درعا البلد ورفع العلم الوطني في الساحة الرئيسية للمدينة، وتم فتح وتسليم أسلحة في بلدة اليادودة شمال غربي مدينة درعا بعد انتشار وحدات الجيش السوري في بلدة استنادا إلى اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة. وتواصل المراكز استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية. تواصل القوات الأمريكية إرسال تعزيزات إلى قواعدها غير الشرعية بالمناطق التي خاضعة لسيطرتها في سوريا. وذكرت مصادر سورية أن الجيش الأمريكي أدخل رتلا محملا بمعدات ومواد لوجستية وأسلحة عبر معبر الوليد غير الشرعي، مشيرة إلى توجه القافلة العسكرية إلى مطار خرب الجير بالريف الشمالي لمحافظة الحسكة السورية. يذكر أن الجانب الأمريكي أرسل خلال الأسابيع الماضية عشرات الشاحنات المحملة بمعدات مماثلة من خلال هذه المعابر لتعزيز تواجدها في هذه المناطق للاستمرار بسرقة النفط والثروات السورية. نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أول وثيقة حول التحقيق في هجمة 11 من أيلول سبتمبر ودعم السعودية للمتورطين بتنفيذ هذه العمليات. ونشرت الوثيقة الأمريكية التي نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي اتصالات بين الخاطفين للطائرتين وسعوديين بينهم قنصل وعميل للاستخبارات قدم دعما لوجستيا للمتورطين بتنفيذ هجمات 11 من سبتمبر. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في الذكرى العشرين لهجمات 11 من أيلول سبتمبر وبأمر تنفيذي من الرئيس جو بايدن، مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI يرفع السرية عن الوثيقة الأولى حول تحقيقاته بالحادثة والاشتباه بتورط السعودية. الوثيقة المؤلفة من 16 صفحة تعود إلى العام 2016 وتحتوي على استنتاجات مهمة بحسب الإعلام الأمريكي، إذ تكشف عن تفاصيل حول عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق بالدعم اللوجستي الذي وفره مسؤول قنصلي سعودي وعنصر استخبارات مشتبه به في لوس أنجلوس يدعى عمر البيومي لاثنين على الأقل من الرجال الذين خطفوا الطائرتين في الهجمات. وفي حين كشفت الوثيقة عن اتصالات بين الخاطفين وسعوديين لكنها لم تشر إلى دليل على تورط الحكومة السعودية، ويظهر في التفاصيل الاتصالات والشهادات التي أدت إلى اشتباه FBI بالبيومي الذي كان يزعم أنه طالب سعودي في لوس أنجلوس اشتبه بأنه عنصر استخبارات سعودي. وبحسب الوثيقة هو منخرط بعمق في توفير مساعدة في سفر وإقامة وتمويل خاطفي الطائرتين 19 بينهم 15 سعوديون. وبعد فترة وجيزة من نشر الوثيقة أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها ستراجع المعلومات التي كانت سرية حول الهجمات أو الوثائق المتعلقة بها وستكشفها للعامة. يشار إلى أن لجنة حكومية أمريكية أعلنت في السابق أنها لم تجد أي دليل يفيد بأن الرياض مولت بشكل مباشر جماعة القاعدة الوهابية، لكنها لم تحسم مسألة الاشتباه في تورط مسؤولين سعوديين بشكل منفرد. وجاء الأمر التنفيذي لبايدن بعد رسالة من 1600 متضرر من الهجمات تدعوه لعدم المشاركة في إحياء ذكرها العشرين قبل نشر هذه المعلومات. وكانت عائلة نحو 2500 قتيل وأكثر من 20,000 مصاب والعديد من شركات التأمين قد رفعت دعوى على السعودية تطالب بمليارات الدولارات.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تعلن مشاركة الرئيس في قمة منظمة شانغهاي، وتصف زيارة رئيس الوكالة الذرية الدولية إلى طهران بالناجحة. السيد حسن نصر الله يؤكد أن معادلة الردع منعت إسرائيل من التعرض للنفط اللبناني إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعن أصاب فيها 3 مستوطنين بالقدس المحتلة. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:30. في الساعة 2:23 تستمعون إلى إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي، تمثيليات الإذاعة في الساعة 2:55. أحبتي، يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 2:23. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من هدي الحسين. نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام يأتيكم في الساعة 2:43. تاج الكرامة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 2:52. قطوف دانية يأتيكم في الساعة 4:10 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج في رحاب كربلاء. نظرات في السيرة الحسينية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:39، يليه من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:15. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:21. مستمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، تستمعون إلى تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ الشحات محمد أنور. تشتمل التلاوة المختارة على سورة التين وكذلك على سورة العلق من بدايتها حتى نهاية الآية 8 منها. ننصت متدبرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. إلى ربك الرجعى.
صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة في ذكرى شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ باقر المقدسي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله على وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الدهر أحسد شيء للقريبين الدهر أحسد شيء للقريبين يرمي وصالهما بالبعد والبين. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسان في الدنيا ووجهين. أخنا على عترة الهادي فشتتهم أخنا يا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم لشخصين. بعض بطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء وبعض بالغريين وأرض طوس وساء مرة وقد ضمنت بغداد بدر حلا يا وسط قبرين. يا سادتي ألمن أنعاسا ولمن أبكي بجفن من عيني قريب. أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم للحسين لقا بين الخمين. يا صحي دما وابكيهم أبدا يا قلب ذوب للإمامين الشهيد. الحسن هذا بسم العدا ذابت له كبد هذا يا بسم العدا ذابت له كبد فقع في الطشت من أحشاء ثلثا. ذا لفرط الظما ذابت له كبد وصير القلب منه السهم نصفا. يا فلو ترى يا بضعة المختار حالهما ولديها قرة عين فلو ترى بضعة المختار حالهما لسالت العين من فوق خدعي سالت العين حزنا للقتيلين نوحي على الأولاد إذا تقدر ساعدني نوحي على الأولاد يا زهر الحزينة يا بارك الله فيك في كربلاء واحد واحد في المدينة اتفرقوا عنك وصار الشمل تبدي واحد من جعد قضايا واحد من زيايا واحد دفن عندك بالبقيع لو ان كان قبره مهدوم واحد دفن عندك واحد عنك بعيد قبر الحسن عندك وقبر حسين ولا نصبوا يا زهر اليوم في دارك عزية بالدار نصب غريب الغاضرية وانتي يا زهرة مكانك خالي وانتي يا زهرة بالصفايح مختفية يا راتج تشوفين العزيز اليوم وانايا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قام برعاية الحسن والحسين وتربيتهما تربية خاصة لأنه نحن لو قرأنا التاريخ بإمعان لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بتربية أمير المؤمنين سلام الله عليه والحسن والحسين عليهما السلام تربية خاصة تبعده عن أجواء القرابة وعنوان الرحمية وعنوان القربة وما شابه ذلك. صحيح القرابة لها أثرها، ولكن لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لم يقم بتربية جعفر الذي كان أكبر من الإمام أمير المؤمنين بعشر سنوات، وكان النبي ذاك اليوم ونحن نعتقد أن النبي من يومه الأول هو نبي، ولكن بعد ذلك يبعث بالرسالة درجة النبوة قبل الرسالة، فهو نبي ومعصوم من كل زلة، فحدود العشرين سنة عمره ولد جعفر. لماذا لم يقم بتربيته وهو والإمام علي على حد سواء في الأقربية منه وفي القربى منه؟ لكن لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بتربية أمير المؤمنين حتى يعده للإمامة ولقيادة الأمة ولزعامة الأمة.
وكذلك بالنسبة إلى الحسن والحسين، صحيح أنهما ابن ابنته، ولكن أكثر من هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينظر في الحسنين، كان يريد أن يربيهما على يده ليعدهما ليوم عظيم حتى يقوم كل واحد منهما بحمل الرسالة وأداء الواجب الملقى على عاتقه، وليكون إماما للناس وحجة لله على العباد، وليكون مرجعا بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن رسول الله علاقات مع الحسن والحسين مو بس علاقات قرابة وذول أولاد بنته ابنته، وإنما كان يعدهما ليوم عظيم، ولذلك كان يحملهما على صدره. ونحن نعلم أنه أسس السلوك وأسس الشخصية، شخصية الإنسان وأسس عمل الإنسان وخط الإنسان وعقليته وفكرته توضع في الأيام وفي السنوات الأولى من حياة الإنسان، خصوصا في دور الطفولة. وإن كان أن الإنسان يأخذ من جانب الوراثة كما يأخذ من جانب التربية أيضا، وكلاهما مؤثران، هذا مؤثر وذاك، وكما يقول بعض علماء الاجتماع في شدة تأثير أحدهما على الآخر أو عدم ذلك، باعتبار التطرف الموجود عند البعض، بعض يؤكد على التربية، بعض يؤكد على الوراثة، البعض الآخر معتدل يقول لا، الوراثة والتربية كلاهما مؤثران في تكوين وإعداد شخصية الإنسان، كما أن الطول والعرض كلاهما مؤثران في معرفة مساحة المستطيل. لا تستطيع أن تقول أن الطول يؤثر أكثر أو العرض يؤثر أكثر، كلاهما يؤثران، ولا بد أن يعرفهما معا الإنسان ويعرف مقدارهما. هنا أيضا نعم، إذا كان أحدهما أهم من الثاني، أحدهما أكد عليه أكثر من الآخر يؤثر أكثر، يعني إنسان وراثة عنده لكن تربية صالحة ما موجود عنده. على كل حال، الحسن والحسين أخذا من هذه الأسرة الشريفة، هذه الأسرة العظيمة، وهذا الخلفيات اللي يعدهم الله تعالى أعد لهم كل خير، لأن نسبهم ينتمي إلى نسب رسول الله وينتهي بنسب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل أجداد وآباء رسول الله وما قيل فيهم من خير، فالحسن والحسين يشاركان رسول الله في هذا. ورسول الله قال في حقه الإمام أمير المؤمنين: اختاره من شجرة الأنبياء ومشكات الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة، لأن الله تعالى قلب رسول الله في الساجدين من صلب طاهر مؤمن إلى رحم طاهر مؤمن. لم تزل بوصير يقول: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. وعليه فالحسن والحسين سلام الله عليهما كان يشاركان الرسول في كل ما كان لأجداد وآباء رسول الله، بل أكثر حتى من رسول الله في هذا الجانب. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحصل جدا كما حصل عليه الحسنان، ولأن رسول الله لم يحصل على أم كما حصل عليه الحسنان، وإن رسول الله لم يحصل على أب كما حصل عليه الحسنان، وإن كان كلهم على خير وكلهم لهم امتياز، ولكن أين سيد الأنبياء والمرسلين وسيدة نساء العالمين وسيد الأوصياء أمير المؤمنين من غيره من الناس قاطبة؟ هذا من ناحية الوراثة. من ناحية التربية، تربى على عضد رسول الله، أحيانا كان يحمله النبي، خصوص الإمام الحسن سلام الله عليه أول واحد، كان يحمله النبي على صدره، وأحيانا كان يأخذه معه إلى السوق أو عندما يدعو الناس إلى الله تعالى، وأحيانا كان يصعد المنبر وهو معه فيجلسه معه إما على فخذه أو إلى جنبه منبر، حتى تعود الحسن عليه السلام على جده رسول الله إلى درجة باعتبار أن النبي كان يداعب الحسن عليه السلام حتى في البيت ويضاحك تصابه للصبيان، وباعتبار الطفل أحيانا كان يأتي إلى المسجد فيرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا في حال السجود فيمتطي ظهره فيظن أنه كما يفعل له في البيت يبعبع له مثل ما يقولون، وكان يطيل النبي في سجوده حتى ينزل بنفسه وطوعا ما يحب إلى هذه الدرجة. وأكثر من هذا، كان أحيانا يحمل الحسن والحسين عليهما السلام على منكبيه، على منكبيه، واضعا كل واحد منهما رجلا على صدر الرسول ورجلا على ظهره، حتى مر النبي مرة بهما على هذه الحالة فنظر أبو بكر إليهما قال نعم الجمل جملكما، مثلا باعتبار أنه يركبون شيء، فقال النبي ونعم الراكبان هما. وكان يحمله على صدر الحسن ويقول هذا ولدي سيد، هذا ولدي سيد، وهي كلمة سيد مرة تطلق سيد يعني سيدا قرشيا، خلق الله النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا يعني شريفا، ومرة لا، كلمة السيد اللي تستعمل عند الشيعة وتستعمل عند المسلمين ابتدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال في حق الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إنه سيد المسلمين وسيد الوصيين وإلى آخره، وقال في حق الحسن بصورة خاصة، يعني ماكو بعد إضافة، ذاك سيد الوصيين، هذا قال سيد ولدي، هذا سيد يعني رئيس يعني شريف يعني عظيم، هذا يجب أن يسود الناس لما أعطاه الله تعالى من علم وحلم وفكر وكل ما يحتاجه الزعيم والسيد والرئيس والإمام. على كل حال، تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في حجر الزهراء صلوات الله عليها وحجر أمير المؤمنين عليه السلام، ومن أيامه الأولى كان يعرف بالذكاء، من أيامه الأولى كان يعرف بالفطنة وقوة الحافظة. باب بيت رسول الله، بيت الزهراء فاطمة، باعتبار الأبواب أغلقت على المسجد فقط باب بيت الزهراء وعلي سلام الله عليهما، فكان الحسن من هذا الباب يدخل إلى المسجد، فإذا سمع رسول الله تحدث بحديث أو خطب خطبة أو قرأ آيات بينات نزلت عليه أو غير ذلك من مواعظه وأوامره كان يحفظ ذلك ويسبق أباه فيدخل إلى البيت ويجلس مكانا كالمنبر ويقرأ على أمه الزهراء فاطمة ما نزل على رسول الله أو ما نطق به رسول الله، حتى أنه الزهراء كانت أيضا في غاية الحفظ والذكاء والذاكرة، كانت تحفظ ذلك، فكان إذا أقبل أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أن يفرغ من الصلاة ومن تعقيبات الصلاة ومن الشؤون الأخرى مع رسول الله يدخل إلى البيت فتقرأ عليه الزهراء فاطمة ما نزل على أبيها، فيقول لها من أين لك هذا، ما كنت حاضرة أنت، اعتبار لابد كانت تصلي وترجع بسرعة إلى البيت، أو إذا عدها عمل شيء آخر ربما ما تقدر تخرج. على كل حال، فتقول هو من ولدك هذا، وأخبرته بالأمر، فجلس أمير المؤمنين يوما في البيت أو أسرع في الرجوع إلى البيت وجلس في الحجرة ليستمع إلى ولده كيف يحدث أمه، لأن كان يقلد جده رسول الله حتى في الحركات حتى في الكلام، فجلس مجلسه الخاص به فلم يستطع أن ينطق بشيء، لأن الهيبة تؤثر على الإنسان، بس هيبة الإمام ربما تؤثر عبر الحائط وعبر الأبواب من يدري، وكلاهما من نور واحد وكلهم من نور واحد. فقالت له الزهراء فاطمة بني ما بك اليوم، ليش ما تنطق، ليش ما تتكلم؟ قال يا أماه كل لساني وقل بياني كأن سيدي يرعاني. فخرج إليه الإمام أمير المؤمنين واحتضنه وقبله ما بين عينيه، واستمر الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه على هذه الطريقة حتى وهو شاب ظهر علمه صلوات الله وسلامه عليه. مثلا من جملة الأشياء التي ظهرت منه سلام الله عليه في أيام شبابه في أيام الخليفة الأول، إيش قد عمر الإمام الحسن ولادته؟ سنة الثالثة للهجرة على أصح الأخبار، لأن سنة الثانية تزوج أمير المؤمنين سلام الله عليه، فسنة الثالثة للهجرة ولد. إلى وفاة النبي حدود 7 سنوات عمره. هسا يا سنة كان من خلافة الخليفة الأول، سنة الأولى، سنة الثانية، سنتين خلافته، لنفرض سنة الثانية يعني 9 سنوات عمره. زين، يقول أقبل رجل إلى الخليفة الثاني وقال له: كنت محرما فأصبت بيض نعام فشويته وأكلته، فما هو حكمي؟ فالتفت إلى صاحبه وسأله: هل سمعت شيئا من رسول الله؟ هل تعلم شيئا؟ قال: لا. عبد الرحمن بن عوف، كم واحد من الصحابة طريقتهم هذه كانت، أن يسألون جماعة. بعدين قالوا: عليك بأبي الحسن. فأقبل إلى الإمام أمير المؤمنين، وكان الإمام جالسا وعنده الحسن والحسين عليهما السلام. في كثير من الحالات الإمام أمير المؤمنين كان يريد أن يظهر فضل الحسن والحسين عليهما السلام، خصوصا فضل الحسن باعتبار الإمام الأول من بعده ووصيه وولي عهد. قال له: بني حسن أجبه. طبعا يريد يبين على أنه العلم مو بالشيبة ولا بكبر السن، وإنما العلم منحة من الله سبحانه وتعالى، خصوصا الأنبياء والمرسلون والأوصياء، الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالعلم، لأن ذول فوق العادة، لازم إذا بصورة اعتيادية يردون مثل بقية الناس يكونون، معناه لازم نخلينا 20 مرجع يلا يقومون بكل الواجبات ويجاوبون كل الأسئلة. لكن الله تعالى يجمع العلم بهؤلاء، وعلم آدم اعتبار نبي الأسماء كلها. الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت، أمير النبي يقول في حديث الثقلين، ذيل حديث الثقلين يذكر الطبراني إضافة: فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. أعلمكم بالقضاء علي، أعلمكم بالقرآن علي، علي والقرآن لا يفترقان، هذا مع القرآن والقرآن مع، ألا أمثال هذه كلها تؤكد هذا المعنى. فالتفت إليه الأعرابي قال: يا هذا ما حكمي أنا؟ باعتبار المحرم ما يجوز لأن يعتدي لا على حيوان لا على بيض حيوان وأشياء أخرى. قال له: خذ عدد البيض نوقا واضربهن بالفحول، وما نتج منها فهده إلى بيت الله الكعبة. هذا حكم. انت كم بيض من النعام اخذت؟ 5 نوق. اخذ 10 نوق. هنا الإمام أمير المؤمنين راد يلطف الجو، وبنفس الوقت أراد سلام الله عليه أن يظهر ذكاء ولده. قال: بني إن من النوق السلوب ومنها ما يزلق، يعني قسم من النوق، يعني لو فرضنا 10 احنا لقحنا 10 نوق، مو معنى هذا أنه راح نحصل لنا 10 نياق أو 10 جمال مثلا أو مختلطة، لأنه ربما قسم من عدها مثلا رحمها ضعيف تلقي النطفة، قسم من عدها تلقي الطفل قبل أن يكمل، قسم قد يكون يموت الطفل في بطنها، فمو معلوم أن نفس العدد راح نحصله. فالتفت إليه الإمام الحسن قال: يا أبا، إن كان من النوق السلوب ومنها ما يزلق فإن من البيض ما يمرق، يعني نفس البيض هم لو خليناه تحت النعام مثلا، وبيض نعام مو معلوم أن كله يطلع فراري وكتاكي، مو معلوم، ربما قسم من عنده يفسد قسم من عنده. وموقف آخر له صلوات الله وسلامه عليه في أيام الخليفة الثاني، وذلك أنه جيء برجل وجد على رأس قتيل وسئل لما قتلت هذا؟ قال ما قتلته ولا أعرفه. إذن ما الذي جاء بك إلى هذه الخربة وفيها هذا القتيل؟ قال أنا قصاب جزار، وهربت مني شات فمضيت أفتش عنها وأقبلت إلى هذه الخربة وبابها مفتوح، قلت لعلها هنا فوجدت هذا القتيل. وذاك اليوم قصابين والجزارين ومثل يوم وثلاجات ومدري فد مكان خاص أكو يذبحون وغسلون وينظفون يجيبون اللحم نظيف. أحيانا على أبواب دكاكينهم ومحلاتهم كانوا مثلا يذبحون، وربما كثير منهم كان يشوف ملابسه ملطخة بالدم مثلا وأمثال ذلك. فهذا محل تهمة يصير الدم. الساعة تعال ذاك اليوم هم ماكو عندهم ميكروسكوب واسمه وتعال تحليل سوى على أن هذا الدم دم خروف أو دم إنسان على بدنه أو على ملابسه أو على مثلا سكينته، فلم يستطع أن يدفع عن نفسه القتل، ما قدر يبعد جريمة القتل عن نفسه، وأخيرا حكم عليه بالقتل. يخبرون عادة الناس يوم الفلاني احضروا لتروا جزاء من قتل نفسا بغير نفس. فحضر الناس، هو رجل بريء كان في الواقع لكن اتهم، ونعوذ بالله من التهم، وكان القاتل الحقيقي موجود مع القوم. يقول فتحرك ضميره ففكر أنا قتلت واحدا والآن هذا يقتل بسببي، فأحسن كل شيء أن أمضي وأعترف وأقر على نفسي والله كريم. فأقبل إلى الخليفة وقال أنا الذي قتلت هذا القتيل وهذا رجل بريء، فاطلقوا سراحه. وإقرار المرء على نفسه في القضاء هالشكل، إقرار المرء مو لنفسه، وأنا أقول أنا أطلب فلان كذا مبلغ، لا لازم بينه شاهد كذا إلى آخره أثبت هذا، لكن أقول يطلبني فلان أو مدين أنا لفلان كذا مقدار، يقول هذا رجل عاقل ينطق وهو عاقل فاهم، لا سكران ولا دايخ ولا مضطرب البال والفكر، فإذا قوله حجة. إقرار المرء أو الإقرار العاقل على نفسه حجة، وهذا يعترف. فجيء به أوقف ليعدم. وصل الخبر إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فالتفت إلى الإمام الحسن قال بني ما حكم هذا الآن؟ قال حكمه أن يطلق سراحه. قال ولماذا؟ وقد قتل نفسا. قال صحيح يا أبا، لئن كان قد قتل نفسا فقد أحيا نفسا، ومن أحياها فقد أحيا الناس فكأنما أحيا الناس جميعا. قال زين ودم القتيل؟ طبعا الإمام يعلم وكم سائل عن أمره وهو عالم لكن يريد استنطقه. ودم القتيل يذهب هدرا؟ قال لا، تدفع ديته إلى أهله من بيت المال. وبالفعل المسألة هكذا جواب. فأقبل الإمام أمير المؤمنين مسرعا وأخبرهم بالأمر. هذه من جملة الموارد اللي قال خليفة الثاني لولا علي لهلك عمر، يعني كنت ورطنا في قتل إنسان بريء وما نستفيد شيئا من هالموقف. على كل حال بعد هذا في أيام الإمام، أيام خلافة الإمام أمير المؤمنين، أيضا كان الإمام الحسن سلام الله عليه إذا غاب أبوه أو كان مشغولا يجلس في مجلسه ويسأله الناس، وتأدبا لما كان يسأل، شوف تأدبا، هو إمام معصوم مع هذا تأدبا، مثلا يسأل فيقول أجيبكم فإن كان حقا فمن الله ومن أبي، وإن كان خطأ فمني، وحاشاه من الخطأ لكن تأدبا لحفظ مقام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. شلون هذا الإنسان لما يتأدب مع الله يقول إلهي مثلا إن فعلت خيرا فأنت الذي وفقتني، لكن لما يفعل شرا فما يقول أنت ورطتني بهذا، فهذا نوع من التأدب، وإن كان كلاهما يرجعان إلى الإنسان، والله سبحانه وتعالى هو